بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب باب من سب الدهر فقد آذى الله. سب الدهر معناه شتمه، معناه شتم الدهر. وسب الدهر إما على جهة اعتقاد أنه هو الذي يدبر ويصرف، فإذا مثلا وقع الإنسان في شر وبلاء لعن الدهر وسبه، فإذا كان يعتقد أنه هو الذي يصرف، وهذا قول طائفة من الدهرية، هذا قول الدهرية من مشركي العرب، يرون أن الذي يدير الكون إنما هو الدهر. فإذا كان على هذا المعنى فهذا ناقض لتوحيد الربوبية، فهذا ناقض لتوحيد الربوبية. ثم أما الذين يعتقدون أن الله هو المدبر لكن يسبون الدهر، فهذا الباب عقده المؤلف لأنه سوء أدب مع الله عز وجل، والله عز وجل يجب أن يعظم ويجل لا أن يساء معه الأدب. وقولهم ما يهلكنا إلا الدهر، قلنا إذا كان على اعتقاد أنه التدبير فهم كفار مشركون، وإذا اعتقاد أنه بس مجرد سب الدهر مع اعتقاد أن التدبير بيد الله فهذا نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر، وهو إساءة أدب مع الله جل جلاله. ذكر قول الله تعالى وقالوا عن المشركين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. المشركون لما قالوا هذه المقالة ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كانت حالهم في ذلك الوقت أنهم إذا أصابتهم المصائب والبلايا نسبوها إلى قوارع الدهر، وسبوا الدهر وشتموه ووصفوه بأوصاف السوء، فكان هذا سبا للدهر، وهو وجه مناسبة إراد هذه الآية هنا. فالله تعالى أنكر عليه ماذا؟ قال بعد ذلك ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون، يعني هذا ما يفعلونه ليس لهم عليه علم، وإنما هو ظنون كاذبة، ظنون كاذبة وليست بصحيحة. فأنكر الله عز وجل عليهم هذا، وساق الآية جل وعلا مساق الذنب لهؤلاء المشركين، فدل ذلك على أن سب الدهر من المحرمات ومن أوصاف المشركين ومن أوصاف المشركين. ثم قال وفي الصحيح، يعني في الصحيحين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قوله يؤذيني ابن آدم هذا يوافق الترجمة للمؤلف فقد آذى الله. ثم بين في الله عز وجل في الحديث القدسي وجه الإيذاء، قال يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله، ولكن معنى ذلك أن هذا الذي يسب الدهر دهر من مخلوقات الله تعالى ليس بيده تصريف، فالذي يشتمه إنما يشتم ربه حقيقة، الذي يشتم الدهر إنما يشتم الدهر حقيقة، الليل والنهار والشمس والقمر والجبال وغيرها، هذه لا تدبر. فالذي يسب الدهر إنما يسب المخلوقات، الذي يسب الدهر إنما يسب في حقيقته رب العالمين، لأن الليل والنهار لا تدبر من الأمر شيئا. وقوله وأنا الدهر فإن الله هو الدهر، قلنا هذا يعني على معنى أن سب هذه المخلوقات إنما هو سب لله، وليس معنى ذلك إثبات اسم الدهر لله، فلا يقال إن من أسماء الله الدهر، لأنه لو كان كذلك لكان قول المشركين وما يهلكنا إلا الدهر صحيحا، لو كان كذلك لكان قول المشركين في الآية إنما يهلكنا الدهر صحيحا، لكن هذا ليس بصواب، ولهذا أخطأ بعض العلماء مثل نعيم بن حماد وابن حزم غيرهم في حين ما ذكروا أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، وليس كذلك. نعم. هذا كثير يحصل في الناس، اللعن والشتم، يقول لك الله يقطع الأربعة اللي مثلا جت فيه مصيبة، ولا يقول لك أيلول الأسود، ولا نحو هذا، كله من سب الدهر ذا. نعم. هذا الباب هو باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل ملك الأملاك كما في الحديث، أو سلطان السلاطين، أو حاكم الحكام. على الإطلاق هذا من المحرمات، وهو تشريك في التسمية، وهو تشريك في التسمية، لأن التشريك أحيانا يكون في النيات، وأحيانا يكون في الألفاظ. هذا من التشريك في التسمية، لأنه شرك أو أشرك مع الله عز وجل في إضافة ما هو من خصائص الله تعالى من هذه الأسماء إلى المخلوق. لأن إذا قيل قاضي القضاة أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين أو حاكم الحكام، هذا لفظ لا يليق إلا بالله عز وجل. لكن لو قال قاضي قضاة مثلاً السعودية، أو قاضي قضاة مصر أو نحو ذلك، فقيدها، فهذا لا بأس به. أما على الإطلاق فلا يجوز، لأن هذا إنما هو لله وحده لا شريك له. وهذا من باب إيش؟ من باب التشريك في التسمية، من باب التشريك في التسمية. قال في الصحيح، يعني في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله، وفسر أخنع بأنه أوضع، يعني أوضع وأحقر وأذل. اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، يعني الذي تسمى ملك الأملاك أو سلطان السلاطين، هذا الاسم أخنع وأوضع وأذل عند الله عز وجل. وكذلك هو أغيظ، لأنه اعتدى على حق الله تعالى. ثم بين العلة في النهي عن التسمي بمالك الأملاك، قال لا مالك إلا الله، يعني لا مالك على الحقيقة إلا الله، لأن حتى أملاك بني آدم التي يتملكونها والبلدان التي يكونون ملوكا عليها، هم في الحقيقة يعني هم في هذا التملك هو تملك من قبل الله، يعني أن الله عز وجل هو الذي ملكهم، فهو يملكهم وما ملكوا، فهو يملكهم وما ملكوا. ولهذا كان الملك المطلق لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لكن ملك الإنسان إذا أريد به يعني أنه اللي بلغ الغاية في بين بني الإنسان في رعاية حقوق الإنسان، فهذا ما يجوز، لأن هذا أنبياء الله ورسله، هذا أنبياء الله ورسله. لكن ملك الإنسانية يعني إنسانية زمانه أو شيء، الله أعلم. وعلى كل المبالغات والغلو هذا كله ما ينبغي. نعم. هذا الباب باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك، وإنما كان الأمر كذلك حذاري من الوقوع في الشرك بالله عز وجل، وإن لم يكن الإنسان قاصدا لهذا، حتى لو كان ذلك في الأسماء والألفاظ، حتى لو كان في الأسماء والألفاظ. ذكر حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. أبو شريح المقدام بن يزيد هذا يكنى، كان يكنى أبا الحكم، والحكم في لغة العرب يجمع بين شيئين، بين الحكمة والقدرة على التنفيذ، هذا بخلاف الحكيم والحاكم. الحكيم قد يكون حكيم لكن ما عنده قدرة على التنفيذ، وقد يكون حاكم ولكن ما عنده حكمة يتصرف بها. فالذي يجمع الحكمة والقدرة على التنفيذ هو الله تعالى، ولهذا أنبياء الله ورسوله عندهم حكمة لكن أحيانا ما يستطيعون التنفيذ. وبعض الناس قد يكون عنده قوة وقاهر وغلبة لكن ما عنده حكمة، ولكن الله عز وجل وله الأسماء الحسنى والصفات العلى هو ذو الحكمة البالغة، وأيضا هو ذو المشيئة والقدرة النافذة. فالمشيئة والقدرة النافذة متعلقة بالحاكم، والحكمة متعلقة بالحكيم، والحكم يجمع بين هذين الأمرين، بين هذا وهذا. ولهذا كان هذا الاسم من الأسماء التي لا تصلح للمخلوق، لا تصلح للمخلوق. ولهذا ذكر البخاري في التاريخ الكبير أن الحكم بن سعيد بن العاص غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن سعيد بن العاص، وهنا أبو شريح كانت كنيته أبو الحكم فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وكناه بأكبر أولاده، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فدل هذا على أنه لا يكنى بها الإنسان ولا يسمى به بهذا الاسم، ولهذا اعتبره أهل العلم من الأسماء التي اختص الله عز وجل بها. لأن هناك أسماء تطلق على الخالق وعلى المخلوق، لكن لعلى الخالق له معناه وما تضمنه من صفات لا يشاركه فيها المخلوق، مثل العزيز يطلق على الخالق والمخلوق، أما بالنسبة للحكم فلا يطلق على المخلوق، كما أن لفظ الله لا يطلق على المخلوق، والرحمن اختلف فيه أهل العلم هل يطلق على المخلوق أو لا، أما الحكم فلا يطلق على المخلوق، فلا يطلق على المخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الحكم، مع أن الحكم لم يكن يعني لم يظهر من هذا أن تسميه بهذا الاسم يعني أنه قصد منه التشريك في الحكم مع الله، ولكن غيره النبي صلى الله عليه وسلم لئلا أو يعني سدا لذريعة الشرك مع الله عز وجل في أسمائه وما يجب له وما هو محض حقه. نعم. دخل حديثه هذا الباب وهو باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن حكمه أنه كافر بالله العظيم، لأن هذا يناقض أصل الإسلام، لأن الله جل وعلا جعل الإيمان أو جعل من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان بها تعظيمها وإجلالها، فإذا هزل واستهزأ بها دل على أنه لم يؤمن بها وأنه منتقص لها، فكان بهذا كافرا بالله العظيم. وقوله باب من هزل، الهزل ضد الجد، وقوله بشيء هذا مطلق يشمل أي شيء من ذكر فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هزأ بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بحديث واحد بعد ثبوته واعتقاده ثبوته فإن هذا كفر بالله العظيم، أو استهزأ بآية من القرآن، أو سواء كان في ذلك جادا أو مازحا، حتى المزاح لا يحل في هذه الأشياء، فإنه يكفر بالله العظيم. الدليل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية من العلماء من يرى أنها في المنافقين، ومنهم من يرى أنها في قوم كانوا ضعفاء الإيمان، وهو الأظهر لقوله في الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجعل كفرهم بعد الإيمان، وكفرهم الله عز وجل بقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله، يعني ما كانوا جادين فيما كانوا يذكرونه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يقصدون بذلك أكثر أكلا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك، فهؤلاء كفرهم الله عز وجل، وهم فيما زعموا إنما كانوا يخوضون في هذا الكلام، يعني إنما فعلوا ذلك من باب الترويح عن النفس في السفر، من باب الترويح عن النفس في السفر، ومن باب المداعبة والمزاح، فكفرهم الله عز وجل بذلك، لأن الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة. لكن يبقى بعد ذلك المسألة المهمة، هي الاستهزاء بالدين، يعني الناس قد بعض الناس قد يخطئ فيعمم الاستهزاء بالدين ويكفر من لم يكفره الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن هذا كفر لا إشكال فيه. أما الاستهزاء بالمؤمنين فهو إن كان الاستهزاء من أجل وصف الإيمان أو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقول بعض الناس ما رأينا الخير من يوم مثلا من يوم جونا مثلا المطاوعة، يقصد المتدينين يهزأ بهم لدينهم، يعني إنهم جاءوا مثلا بالأمر بالصلاة والنهي عن الفحشاء وهكذا، هذا كفر. أما إذا أراد لم يرد الدين، لم يرد دينهم وإنما أراد أشخاصهم، فهذا ليس بكفر، فهذا ليس بكفر. فالاستهزاء بالشخص إن كان الاستهزاء عائد إلى الدين فهو كالاستهزاء بالله وآياته ورسوله، يدخل فيها الاستهزاء بشرع الله، استهزاء بشرع الله. أما إذا كان الاستهزاء عائد إلى شخصه فإن هذا من المحرمات، لأن الاستهزاء بالمؤمنين لا يحل، ولكن ليس بكفر مخرج من الملة. فليفرق بين الاستهزاء بالشخص من أجل دينه والاستهزاء بالشخص لذاته. نعم. والأثر اللي ذكره أو الحديث قوله دخل حديث بعضهم في بعض، يعني معنى هذا عند العلم أن هؤلاء الرواة كل منهم يروي ويشتركون في أصل ويزيد بعضهم على بعض، فيدرجهم الراوي أو يرويه الراوي على وجه واحد ونسق واحد، يجمع رواته ثم يروي ما وقع له من روايتهم مجتمعة، هكذا يدخل حديث بعضهم على بعض ولا يبين أن هذه رواية ابن عمر وهذه رواية زيد بن أسلم وهذه رواية محمد ابن كعب. نعم. ها؟ قوله بنسعة ناقة، نسعة الناقة هو عبارة عن حبل مفتول يربط بالرحل أو يربط بزمام الناقة. ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا الباب له ارتباط بباب سبقه، باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهناك أضاف الأسباب إلى الغير، إلى المخلوق، إلى غير الشخص. لولا الله ما حصل لي كذا، لولا فلان ما حصل لي كذا. أما هنا فهو إضافة ما أوتيه إلى قوته وكسبه، مثل ما يقال الآن بعض مثلا الإعلانات يقول: بخبرتنا استطعنا أن نحصل على كذا. هذا مثل اللي يقول: إنما أوتيت على علم عندي. فهنا هو الفرق بين هذا الباب وذلك، أن الباب الأول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيها إضافة النعم إلى غير الله وترك شكر المنعم جل وعلا، فيه إضافة السبب إلى آخر غير الفاعل. أما هنا فهو الفاعل أضاف السبب إلى نفسه، يقول: تحصلت على هذا الشيء بقوتي، بمهارتي، بذكائي، استطعت مثلا أن أصنع هذه السيارة بالتفكير الجاد وكذا. هذا كله خطأ ولا يحل. فهنا وهذا كما هو معلوم يعني تقريره في باب التوحيد كما سبق تقريره في يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لأن إضافة السبب إلى غير الله عز وجل. ومن المعلوم أن يعني إضافة الأسباب إلى المخلوقات هذا من الشرك الأصغر كما مر معنا. قال: ولئن أذقناه رحمة. هذه الآية واردة في الإنسان الكافر. الله قبلها: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فقوله: وما أظن الساعة قائمة، يدل على أنه كافر. فدل هذا على أن إضافة ما وهبه الله للعبد من النعم والآلاء إلى قدرته وإلى نفسه وقوته وكسبه إنما هو من صنيع الكفار، لأن الله أضافه إليهم. ثم توعدهم الله عز وجل إنه: فلننبئن الذين كفروا، سماهم كفارا، بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهذا كله دال على تحريم هذه المقالة، دال على تحريم هذه المقالة. ثم ذكر تفاسير السلف لهذه الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أستحقه. فالذي يقول هذا بعملي أو إذا وقع شيء قال أنا حقيق به وجدير به داخل في هذه الآية. وقال ابن عباس: من عندي، يقول أن هذا لي، يعني هذا من عندي، أنا الذي تحصلت عليه بقوتي وقهري وذكائي وفطنتي ومالي وتجارتي. هذا معنى. وثم ذكر قول الله تعالى: قال إنما أوتيت على علم عندي في قارون. وهذه الآية جاءت في سياق الذم، قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فآخر الآية يبين ضلال قارون في هذه المقالة، وسماه الله عز وجل مجرما. وهذه الآية كقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه قبل من إنس ولا جان، بمعنى أنهم يوم القيامة يعذبون. وقال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني طرائق المكاسب، يعني هذا المال الذي تحصل عليه فيما يزعم أنه لم يضفه إلى الله، وإنما لخبرته كما يقول، لخبراته ومعرفته طرق التجارات وطرق المرابح. وأيضا قوله على علم من الله بأني له أهل، وهذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، يعني على علم من الله بأني أهل لذلك، يعني أن الله أعطاني هذا المال، ويجزم هذا العبد الضعيف أن الله أعطاه هذا المال لأنه أهل لهذا. وقول مجاهد أوتيته على شرف، الشرف هو المجد والعلو، فيعني معناه أن الله أعطاه هذا المال لشرفه، مثل ما قال في الأول أني أهل لذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة الطويل، والشاهد فيه قوله في الحديث قول الرجلين الأولين الأبرص والأقرع: إنما أوتيته كابرا عن كابر، إنما أوتيت هذا المال كابرا عن كابر. وفي قوله في الأخير: وسخط على صاحبيك، فهذا يدل على أن هذه المقالة أنه يزعم أن هذا المال له وملكه، وأن التحصل عليه، وهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن الله عز وجل سخط على صاحبيك، يعني اللذين قال هذه المقالة. نعم، آخر عطنا الباب الأخير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهم صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد الخلق. وعن ابن عباس رضي الله عنه
لا تطيعني
لا تطيعني أو لا أجعلن له بطني أيضا فيخرج من بطنك ما يشرك، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحال فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولك فأبيا
هذا باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا الباب أولا فيه بيان أن التعبيد لغير الله شرك مع الله، وهذا متصل بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وهو من الشرك الأصغر. ثم أيضا إن هذا الباب فيه بيان أن الشرك كما يكون في العبادة يكون في الطاعة، لأن ما فعل هنا من باب الشرك في الطاعة كما نقله المؤلف رحمه الله عن قتادة. لكن هنا الشرك الذي هنا في الطاعة هو لم يكن في تحليل حرام ولا تحليل، لم يكن في تحريم حلال ولا تحليل حرام، لأن ذلك شرك أكبر. وأما هذا فهو شرك أصغر أو معصية. قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قبل هذه الآية قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني في أول الحمل لا تشعر بالحمل. فلما أثقلت، يعني في آخر الحمل، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ المفسرون وأهل العلم اختلفوا، هل المقصود هنا آدم وحواء أو المقصود جنس الإنسان أو المقصود اليهود والنصارى؟ المؤلف رحمه الله ساق حديث ابن عباس، أثر ابن عباس، وهذا الأثر قال لما تغشاها آدم يعني حواء حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني قرني أيل، الأيل هو ذكر الوعل وقرونه فيها صلابة، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث. قال بعض السلف إن إبليس عليه لعنة الله قبل أن يخرجه الله عز وجل من الجنة لما كان مع الملائكة كان اسمه الحارث فأراد التعبيد له. ثم ذكر القصة، هذا الحديث قال رواه ابن أبي حاتم، وهذا الأثر طبعا من طريق شريك عن خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا فيه ضعف لكلام في شريك وخصيف أيضا. ثم له شاهد من حديث سمرة بن جندب عند الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم، وهو من رواية عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وقد تكلم أهل العلم في رواية عمر عن قتادة ذكروا أن فيها ضعفا. ثم إن رواية الحسن عن سمرة أيضا عند بعض أهل العلم يعني لم يسمع إلا حديثين أو نحو ذلك، فمن هنا انفصل أهل العلم، منهم من يرى أن القصة في الأبوين آدم وحواء عليهم السلام، وأن هذا ليس بممتنع، فإن إبليس لعنة الله عليه قد أخرجهما من الجنة بالمعصية الأولى، ولا يمتنع أن تكون هذه معصية أخرى لهما، أو يكونان قد فعلا ما قاله الشيطان أو ما قاله إبليس خشية من أن يضر الولد ولم يكن مقصودهما التشريك، أو قد يكونان لا يعلمان أن التسمية بهذا تشريك مع الله، قالوا ولا يمتنع هذا. وطائفة أخرى كابن كثير وابن القيم وغيرهما أنكروا هذه القصة، وقالوا إن هذه الأحاديث فيها علل، فيها ضعف، ثم إن سمرة قد جاء هذا الحديث عنه موقوفا وليس مرفوعا فهو يعل الموقوف، وقالوا إن الحسن البصري راوي هذا الحديث أصلا تفسيره يخالف هذا التفسير، لأن الثابت عنه بالأسانيد الصحيحة أن هؤلاء كانوا من اليهود والنصارى. فالشاهد أن بعض السلف يعني بعض السلف من المتقدمين على أنه آدم وحواء، وغيرهم يرى وبعض العلماء يرى أن هذا ليس في آدم وحواء. وعلى كل على كلا التفسيرين فالمقصود من الإيراد واضح، فالمقصود من الإيراد واضح، وهو أولا تحريم التشريك في التسمية، إنما سمياه عبد الحارث، وقد سمى الله عز وجل ذلك شركا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والثانية الشرك في الطاعة لأنهما أطاعاه، لكن هنا الشرك ليس هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن المخرج الشرك الأكبر المخرج من الملة هو الطاعة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وليس معناه فعل المعصية، أما مجرد فعل المعصية بدون التحريم الحلال أو تحليل الحرام كما سبق بيانه أن هذا ليس بشرك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. أولا التعبيد لغير الله لا يجوز، وهو من التشريك في التسمية، وقول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب لم يتفقوا على تحريمه وإنما اختلفوا في تحريمه، وليس معنى هذا أنهم اتفقوا على أنه يجوز التسمية بعبد المطلب، لا، لأن الذين قالوا تجوز التسمية بعبد المطلب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وقالوا إن هناك بعض الصحابة كانوا يتسمون بهذا الاسم، ومنهم المطلب بن ربيعة بن الحارث من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا ليس معناه الإقرار ولكن معناها الإخبار، لأنه يخبر عن نسبه، وهذه أسماء كانت في الجاهلية، هذه أسماء كانت في الجاهلية، وتعرفون حكاية الشيء غير إقرار الشيء. وعلى هذا لو كان الأمر كذلك لجاز أن نسمي عبد شمس وعبد مناف وعبد مما يعني يحتمل، خاصة عبد مناف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله لأنه جده فلا يقال هذا. والثانية أن الذين تسموا باسم المطلب بعبد المطلب أولا يعني منهم من لم يثبت أصلا تسميته عبد المطلب، ومنهم من أخطأ الرواة في نقله فقالوا عبد المطلب وهو المطلب لأن عبد المطلب دارج، ومنهم من غير، ولهذا نقل ابن الأثير عن الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كل الأسماء المعبدة لغير الله كعبد شمس ونحوه وعبد حجر وعبد شمس ونحوه، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها عبد المطلب، ومنها عبد المطلب. فلهذا لما قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد كعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب لم يتفقوا على تحريمه. والدليل الداء والدليل القاطع وارد في تحريم التسمية لغير الله عز وجل أو التعبيد لغير الله عز وجل، ولهذا لا يجوز أن يسمى عبد الحسين ولا عبد الرضا ولا عبد علي ولا عبد المطلب ولا عبد الرسول ولا عبد النبي ولا حتى ما يقال بالألفاظ الأجنبية غلام فلان ولا غلام رسول ولا، لأن هذه معناها عبد، فكل هذه محرمة ولا يجوز التعبيد إلا لله عز وجل. حتى عبد محمد لا يجوز، ولأن كثير من أو بعض الناس عبد النبي موجود عندهم عبد الرسول، هذه أسماء يجب تغييرها، عبد محمد عبد عيسى عبد المسيح عبد الملائكة، كل هذه الأسماء يجب أن تنكر وأن تغير إلى الأسماء الشرعية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.